بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب في من أكل ناسيا. قال: أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن مهران الجمال قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وهو صائم ثم ذكر فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال أبو محمد: أهل الحجاز يقولون يقضي، وأنا أقول لا يقضي.
ونحن نقول أيضا لا يقضي، وقد ثبت الحديث بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقضاء، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه. ولا فرق بين صيام الفريضة وصيام النافلة، لا فرق بين الفريضة والنافلة. فمن نسي فأكل وهو صائم صيام فريضة أو نافلة فليتم صومه، ولا قضاء عليه. قال تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
قال رحمه الله: باب القيء للصائم.
ويلحق بذلك جميع المحظورات، فجميع المحظورات سواء في الصوم أو في الحج أو كذا، إذا فعلها الإنسان ناسيا فإنه لا شيء عليه. جميع المحظورات، فمن أكل أو شرب أو جامع أو أي شيء وهو ناس فلا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب القيء للصائم. قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: فلقيت ثوبان بمسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له الوضوء. قال عبد الله: إذا استقى.
قال عبد الله يعني الدارمي: إذا استقى يعني إذا أخرج القيء. فإذا ذرعه القيء فليتم صومه ولا شيء عليه، لكن إذا استقى أخرج القيء واستدعاه فإنه يفطر. إذن هنا حالتان: حالة الأولى إذا ذرعه القيء يعني غلبه فهذا لا شيء عليه، حالة الثانية إذا استقاء وأخرج القيء بنفسه فإنه يقضي. نعم.
قال رحمه الله: باب الرخصة فيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذرع الصائم القيء وهو لا يريده فلا قضاء عليه، وإذا استقاء فعليه القضاء. قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه، فموضع الخلاف ها هنا.
نعم، يعني يقول عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب الحجامة.
يعني رد ذلك وأنه من الأثبات. نعم.
قال رحمه الله: باب الحجامة تفطر الصائم. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم عن عبد الله بن يزيد عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 18 خلت من رمضان، فأبصر رجلا يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان حدثه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالبقيع فإذا رجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو محمد أنا أتقي الحجامة في الصوم في رمضان. قال رحمه الله باب الصائم يغتاب.
كأنه يشير يعني إلى الخلاف، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الحجامة تفطر أم لا، فيها خلاف بين أهل العلم. فهو يقول أنا أتقي الحجامة في الصوم في رمضان، أي خروجا من خلاف أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله باب الصائم يغتاب فيخرق صومه. قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن واصل مولى أبي عيينة عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها. قال أبو محمد يعني بالغيبة.
نعم. وهل الغيبة تبطل الصوم أم لا؟ جماهير أهل العلم على أن المعاصي لا تبطل الصوم، إلا ما ذكروا أهل الظاهر في أنها تبطل الصوم، والصواب أنها لا تبطل الصوم، ولكن تنقص الأجر، وقد لا يكون للإنسان أجر في صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. نعم، اي لا يكون له في ذلك اجر. اما من جهه بطلان الصوم فانه لا يبطل بالمعاصي، انما يبطل بالمحظورات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كالاكل والشرب والجماع وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب الكحل للصائم. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن النعمان أبو النعمان الأنصاري قال حدثني أبي عن جدي وكان جدي قد أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه وقال لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل ليلا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال أبو محمد لا أرى بالكحل بأسا.
نعم، لا بأس به.
قال رحمه الله باب في تفسير قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر هو ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
نعم.
قال باب في من يصبح صائما
وهي قول تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني كان الأمر الأول من أراد أن يفطر ويفتدي فعل وأن تصوموا خير لكم والصيام خير، ثم نزلت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا على القول بأن هذه الآية إنما نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبعض العلم يرى أن الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذه باقية في الصائم الذي يشق عليه الصوم لكبر سنه أو كذا. نعم، فيفطر عليه الفدية، الشيخ الكبير يفطر وعليه الفدية. نعم.
قال رحمه الله باب في من يصبح صائما تطوعا ثم يفطر. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن عن هارون ابن ابنة أم هاني أو ابن ابن أم هاني عن أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة فأتي بإناء فشرب ثم ناولها فشربت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قضاء رمضان فصومي يوما آخر وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه. قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت: لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم هانئ عن يمينه، قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، ثم قالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا. قال أبو محمد: أقول به إن شاء قضى، أقول به إن شاء قضى وإن شاء لم يقض.
نعم، الحديثان ضعيفان، ولكن من جهة الحكم فإن من أفطر في رمضان فعليه القضاء، أما من أفطر في التطوع فهل يكون عليه القضاء أم لا؟ فظاهر الحديث أنه إن شاء وإن شاء، إن شاء قضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، فإن شاء قضى وإن شاء لم يقضي. والقضاء له نظائر، مثل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف لما فاته، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم من شوال. فإن شاء الإنسان قضى يوم الاثنين أي يوم الخميس، وإن شاء لم يقضي. نعم.
قال رحمه الله: باب من دعي إلى الطعام وهو صائم فليقل إني صائم. قال: أخبرنا حجاج بن منهال قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. قال رحمه الله: باب في الصائم إذا أكل عنده. قال: أخبرنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدتها أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام، فقال لها: كلي. فقالت: إن صائمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يقضوا أكلهم. قال: باب في وصال شعبان برمضان. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا تاما إلا شعبان، فإنه كان يصله برمضان ليكون شهرين متتابعين، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم.
نعم، فدل هذا على أن الإنسان لو صام شعبان كله وأوصله برمضان فلا بأس بذلك. وما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فهذا محمول على ما إذا لم يكن له صوم يصوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم لأحدكم فليتم صومه. فإذا وافق عادة فلا بأس، ومن العادة صيام شعبان، فيحمل النهي على ماذا؟ على ما إذا كان الإنسان لم يصم شعبان ثم لما جاء رمضان تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على وجه الاحتياط، على وجه الاحتياط، فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. أما من كان له عادة كصيام يوم وإفطار يوم الاثنين والخميس ووافق اليوم الذي قبل رمضان، أو كان يصوم شعبان كله فوصله برمضان فلا بأس. نعم، وبهذا يجمع بين الأحاديث.
قال رحمه الله: باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان. قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا عبد الرحمن الحنفي يقال عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم. قال: أخبرنا الحكم بن المبارك عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة نحو هذا.
نعم، وهذا الحديث ضعيف، فإن عبد الرحمن بن إبراهيم قال عنه أبو حاتم: ليس بالقوي. وروى حديثا منكرا عن العلاء، ومما يدل على أن هذا الحديث منكر ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل، فكيف يقال بأنه إذا كان نصف من شعبان فيمسكوا عن الصوم؟ وأما لو قال قائل بأن هذا يحمل على ما لم يصم شعبان كله، إنما هذا فيما لم يصم شعبان، فإذا لم يصم في النصف الأول فلا يشرع له إنشاء الصيام في النصف الثاني، نقول وهذا أيضا مردود بالحديث الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فدل هذا على أنه إذا كان على غير هذا جاز، فلو تقدمه الإنسان بأسبوع أو بعشرة أيام فلا بأس. فهذا الحديث يخالف الأحاديث الصحيحة التي تجوز أن يصوم الإنسان في النصف الثاني حتى ولو لم يكن صام شعبان كله أو صام أكثر شعبان، لأن النبي غاية ما نهى عنه نهى عن عدم تقدم رمضان بصوم يوم أو بصوم يومين. نعم. قال حتى لو لم يكن له عاد فأراد أن يصوم في النصف الثاني فهذا مستحب، فالمستحب الإكثار من الصيام في شعبان. نعم.
قال رحمه الله باب الصوم من سرر الشهر. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر؟ فقال لا. قال فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين. قال أبو محمد سرره آخره.
وبعض العلم قال سرره أوله، وبعضهم قال سرره أوسطه. نعم.
قال باب في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان، وإن كان ليصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم.
قول ابن عباس ما صام النبي شهرا كاملا غير رمضان، هذا ليس فيه النهي عن صيام شهر كامل غير رمضان، فإن السنة قد ورد باستحباب صوم المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فدل هذا على أن شهر المحرم يصام كله، يصام كله شهر الله المحرم يصام كله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم محرم كله، قيل إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم ذلك إلا في آخر حياته ولم يتمكن، وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرأ عليه ما يمنعه من ذلك، فإنه كان كثير الأسفار. على كل صيام المحرم ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال كما جاء عند مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. نعم.
قال رحمه الله باب النهي عن صيام الدهر. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر فقال لا صام ولا أفطر.
فلا يجوز أن يصوم الإنسان الدهر بمعنى أنه لا يفطر حتى أيام الأعياد، هذا محرم. أما إذا سرد الصيام وأفطر أيام الأعياد كالفطر والأضحى وما بعد الأضحى بثلاثة أيام، فورد عن بعض السلف أنه كان يصوم ولا يدخل في النهي عن صيام الدهر لأنه يفطر أيام العيدين، فمن كان يقوى على ذلك فلا بأس. نعم. إلا أن أفضل الصيام أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، لأن النبي أوصى بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له صم يوما وأفطر يوما، قال إني أجد أفضل من ذلك أو إنه تق أكثر من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. نعم.
قال باب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب قال حدثنا سليمان بن أبي سليمان أنه سمع أبا هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن: ألا أنام إلا على وتر، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وألا أدع ركعتي الضحى. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان عن أبي هريرة نحوه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام البيض صيام الدهر وإفطاره.
والبيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ففي ذلك مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية صلاة الضحى ولو صلىها الإنسان كل يوم، لأن أبي هريرة قال: وألا أدع ركعتي الضحى. وأما ما ورد في أن النبي ما كان يصلي أو كذا، هذا على حسب ما رأى من روى ذلك، وإلا في حديث أبي هريرة حديث واضح في صلاة الضحى والمواظبة على ذلك ولو صلىها الإنسان كل يوم. نعم.
قال رحمه الله: باب في النهي عن الصيام يوم الجمعة. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قلت لجابر: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت.
نعم، جاء في أيضا في الصحيح: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فيكون النهي هنا عن إفراد الجمعة، وهذا نهي للكراهة عن إفراد الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده. نعم.
قال رحمه الله: باب في صيام يوم السبت.
وصيام يوم وإفطار يوم فيه صيام الجمعة، في صيام الجمعة. نعم.
قال: باب في صيام يوم السبت. قال أخبرنا أبو عاصم عن ثور عن خالد بن معدان قال حدثني عبد الله بن بسر عن أخته يقال لها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا كذا أو لحاء شجرة فليمضغه.
نعم، هذا أيضا في نهي عن صيام يوم السبت، وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث من جهة تصحيح وضعيف كما سبق وذكرنا هذا كثيرا، وقلنا بأن هذا الحديث مضطرب، وعلى القول بصحته فإنه يخالف الأحاديث الكثيرة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك، في صيام يوم وإفطار يوم، وفي صيام الست من شوال والعشر الأول من ذي الحجة وصيام الأيام البيض، كل هذا ورد في صوم السبت لأنه حتما سيأتي السبت في هذه الأيام، فلا تترك هذه الحديث لهذا الحديث الذي اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. ومن جهة أخرى وهي المهمة أن العمل ليس على ذلك، فلم يقل أحد من الأئمة والعلماء بأنه ينهى عن صوم السبت مطلقا ولو وافق عادة من العادات، ما قال أحد ذلك. نعم.
قال: باب في صيام يوم الاثنين والخميس. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن مولى قدامة بن مضعون حدثه أن مولى أسامة حدثه قال: كان أسامة يركب إلى مال له بوادي القرى فيصوم الاثنين والخميس في الطريق، فقلت له: لما تصوم الاثنين والخميس في السفر وقد كبرت وضعفت؟
كبرت وضعفت،
صلى الله عليه، وقد كبرت وضعفت أو رققت؟
رققت
أو رققت. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس.
نعم.
قال أخبرنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فسألته فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس.
فدل ذلك على استحباب صيام اليومين الاثنين والخميس. نعم.
قال باب في صوم داود عليه السلام. قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان يصلي نصفا وينام ثلثا ويسبح سدسا. قال أبو محمد هذا اللفظ الأخير غلط أو خطأ، إنما هو أنه كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه ويسبح تسبيحة
ويسبح سدسه.
تسبيح.
والمراد بالسدس بالتسبيح التنفل، فصلاة النافلة يقال سبحة، كان النبي يصلي سبحة الضحى يعني صلاة الضحى. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر كان النبي يسبح على راحلته، يسبح أي يصلي النافلة يتطوع، فيقال تطوع سبحة الضحى يعني نافلة الضحى. نعم. لا إشكال، فإن النبي كان يطرأ له ما لا يطرأ لغيره، فالسنة تثبت بالقول، أما الفعل فقد يعترض مشاغل، قد يعترض كذا. نعم.
قال رحمه الله باب النهي عن الصيام يوم الفطر ويوم الأضحى.
ولهذا كان يسرد الصيام سردا أحيانا ليعوض ما قد يفوت من ذلك، فحسبنا في السنة ثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أما فعله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرض له ويطرأ له ما لا يطرأ لغيره. نعم.
قال باب النهي عن الصيام يوم الفطر ويوم الأضحى. قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر.
يحرم ذلك، يحرم صوم الفطر وصوم الأضحى، وكذلك الثلاثة أيام أيام التشريق تحرم، إلا لمن لم يجد الهدي أو ثمنه فإنه يصوم ثلاثة أيام. فإذا لم يصوم ثلاثة أيام قبل العيد فإنه يصوم ثلاثة أيام التشريق، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر وعن عائشة. فصيام الثلاثة أيام لمن لم يصوم، لمن لم يصوم الأيام التي عليه لعدم وجود الهدي أو ثمنه فإنه يصوم أيام التشريق، لأن النبي قال في أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام أكل وشرب يعني ما لا يجوز فيها الصيام، ليس أيام أكل وشرب تجلس تأكل تشرب تأكل تشرب وتقول الأكل سنة والشرب سنة فتأكل كثيرا وتشرب كثيرا وتقول هذه السنة، لا، أيام أكل وشرب يعني يحرم صيامها، يعني يحرم صيامها، فلا يجوز الصيام فيها إلا لمن فاته صيام ثلاثة أيام لعدم وجود الهدي أو وجود ثمنه. نعم.
قال رحمه الله باب في صيام الستة من شوال. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صفوان وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدهر. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر بعشرة أشهر وستة أيام بعدهن بشهرين فذلك تمام سنة، يعني شهر رمضان وستة أيام بعده.
نعم.
قال باب في صيام المحرم. قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال جاء رجل إلى علي فسأله عن شهر يصومه فقال له علي ما سألني أحد عن هذا سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر يصومه من السنة فأمره بصيام المحرم وقال إن فيه يوما تاب الله على قوم ويتوب فيه على قوم. قال أخبرنا زيد بن عوف قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم وأخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان المحرم.
وهذا أفضل من شعبان, أفضل من شعبان ولا يعارض ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان, فإن حديث عائشة لا يعارض فضيلة صوم المحرم لأن هذا ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم. وما ذكر عائشة رضي الله عنها فإن ذكرت كثرة الصيام في شعبان وهذا من فعله. والأمر الثاني أن فعله هنا لا يعارض قولا, لأن فعل النبي بإكثار الصيام في شعبان ما يعارض قوله في الأفضلية, لأنه إما أن النبي لم يخبر بفضيلة المحرم إلا في آخر حياته فمات ولم يصم, أو أنه كان يشغله عن صيام المحرم ما يشغله, فإن النبي قضى حياته مجاهدا مسافرا. متى كان يمكث النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته كثيرة وأسفاره كثيرة صلى الله عليه وسلم؟ فلا يعارض حديث عائشة حديث أبي هريرة رضي الله عنه هنا في أفضلية الصيام المحرم. نعم.
قال رحمه الله باب في صيام
أكد المحرم, أكد المحرم عشرة وتسعة, أكد المحرم. نعم.
قال باب في صيام يوم عاشوراء. قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أولى بموسى فصوموه. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الحميد بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء ويأمرنا بصيامه. قال أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم عاشوراء رجلا من أسلم إن اليوم يوم عاشوراء فمن كان أكل أو شرب فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل أو شرب فليصم. قال أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشوراء كانت قريش تصومه في الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن أحب منكم أن يتركه فليتركه
فليتركه.
وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. قال أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه حتى إذا فرض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال باب
صيام عاشوراء مر بمراحل. المرحلة الأولى كان صيامه واجبا وهذا قبل رمضان, فلما فرض رمضان نسخت الفرضية في عاشوراء وبقيت السنية فصيام عاشوراء أحتسب على الله كما قال صلى الله عليه وسلم أنه يكفر ذنوب السنة الماضية. نعم.
قال باب في صيام يوم عرفة. قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، وحججت مع أبي بكر فلم يصم، وحججت مع عمر فلم يصم، وحججت مع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه.
هذا بالنسبة للحاج، أما لغير الحاج فقد ورد السنة بصيام عرفة، بصيام عرفة وأنه يكفر الذنوب سنتين، بل هو أفضل الصيام، أفضل من عاشوراء لأنه يكفر الذنوب سنة. أما الحاج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة وقد دعا بإناء من لبن أو أرسلت إليه إحدى النساء بإناء من لبن فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر بعد العصر، فدل هذا على أن صيام عرفة لمن هو حاج أنه لا يستحب، ولهذا اعتبره العلماء من الصيام المكروه. أما لغير الحاج فهو مستحب، صيامه مستحب. نعم.
قال رحمه الله باب النهي عن صيام أيام التشريق. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أو أمر رجلا ينادي أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وهي أيام أكل وشرب. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن عبد الله عن أبي مرة مولى عقيل أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو على عمرو بن العاص وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى، فقرب إليهم عمرو طعاما فقال عبد الله إني صائم، فقال عمرو أفطر فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها وينهانا عن صيامها، فأفطر عبد الله فأكل وأكلت معه.
نعم. قال صيامها محرم إلا كما قلنا من لم يجد الهدي أو ثمنه فإنه يصوم، فإذا لم يصوم قبل العيد فإنه يصوم بعده كما ذكر ذلك البخاري عن عائشة وابن عمر. نعم.
قال باب الرجل يموت وعليه صوم. قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فجاء أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله، الله أحق بالوفاء. قال فصام عنها.
نعم، لهذا اللفظ الصحيح أن امرأة نظرت أن تصوم وليس تحج، ولهذا هو أدخل في التبويب باب الرجل يموت عليه صوم. نعم، في نسخ تحج ولكن الصواب أن امرأة نظرت أن تصوم وليس تحج. نعم.
قال باب في فضل الصيام. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة. قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، إنه يترك الطعام وشهوته من أجلي ويترك الشراب وشهوته من أجلي فهو لي وأنا أجزي به. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة،
يعني وقاية من الوقوع في المعاصي، فإن الإنسان إذا صام انكسرت شهوته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيق عليه بالجوع. نعم. وبذلك أيضا فضيلة الصيام لأن الله أضافه إلى نفسه فقال إلى صوم فإنه لي. نعم.
قال رحمه الله: باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أناس قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. قال: باب في فضل العمل في العشر. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل من العمل في عشر ذي الحجة؟ قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أصبغ عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه.
طيب، هذا في كتاب الصيام، وهو يقول: باب في فضل العمل في العشر. وما علاقة ذلك بالصيام؟ يعني أنه يدخل في العمل الصالح الصيام، أنه يدخل في العمل الصالح صيامه أيضا، فيبقى ما من أيام العمل الصالح في أحب إلى الله والصيام من العمل الصالح. ولهذا تنازع أهل العلم في صيام هذه العشر، فالجماهير على أنها تصام، على أنها تصام وندخل في هذه الأعمال الفاضلة. نعم. قال العلم منع، وقال هذا يحتاج إلى دليل خاص، وقد ورد في ذلك الدليل الخاص وإن ضعف بعض أهل العلم، لكن العمل على ذلك، وأن صيام هذه العشر داخل في الأعمال الصالحة، فإن النبي حث على العمل الصالح ولم يبين مفردات، فدخل فيه جميع المفردات، دخل فيه جميع المفردات. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل شهر رمضان. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال: باب في قيام رمضان. قال حدثنا وهب بن جرير
وصفدت يعني أوثقت بالأغلال كما جاء في الرواية الأخرى وسلسلت. وتنازع العلماء هل هذا حسي أم معنوي، يعني هي تسلسل حقيقة أم لا، فمنهم من قال هذا معنوي، والمعنى أن الشياطين لا تصل في رمضان إلى ما تصل في غيره، وبعضهم قال هذا حسي وإنما يكون للمرضة كما جاء أيضا في الرواية مرضة الشياطين، هذا يكون في المرضة. نعم. والأصل والعمل بالظاهر وهو السلسلة والتصفيد، وأن ذلك يكون للمرضة. ولا شك أنه أيضا بكل حال فإن الشياطين لا تصل إلى في رمضان إلى ما تصل إليه في غيره، لأن الناس يقبلون على الطاعة وينشطون على ذلك، وتكون الطاعة طاعة جماعية فيقل الشر. نعم.
قال: باب في قيام رمضان. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان فلم يقم بنا من الشهر شيئا حتى بقي سبع، قال: فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. قال فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل الآخر. قلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية هذه الليلة. فقال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف من صلاته حسب له قيام ليلته. فلما كانت الرابعة لم يقم بنا، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلنا وما الفلاح؟ قال السحور. قال ثم لم يقم بنا بقية الشهر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن داود عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر نحوه.
نعم، فهذا فيه فوائد من فضيلة قيام رمضان، لكن هذا مقيد بمن قام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا، فالفضائل منوطة بهذا إيمانا واحتسابا. أما إذا وجد مانع وهو الرياء وعدم الاحتساب فإن الإنسان لا يحصل الأجر، إنما أجر الطاعات منوط بماذا فعلها الإنسان إيمانا واحتسابا. فيه أيضا مشروعية قيام رمضان جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليالي، فقولة عمر بعد ذلك نعمة البدعة هذه لم يقصد بها البدعة الشرعية المعروفة من الإحداث في الدين، فحاشى عمر أن يمدح بدعة وإحداثا، وإنما الاجتماع هذا على الصفة التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواظبة على ذلك. وأما أصل القيام فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقيام جماعة في المساجد سنة، ولهذا من ترك القيام في المسجد ويقول أنا أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل إلا فرادى وكذا، فإن هذا لا يعرف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك فقال خشيت أن تفرض عليكم، وهذه العلة انتفت بموته صلى الله عليه وسلم. وأما أبو بكر رضي الله عنه فقد انشغل بحرب المرتدين وكذا، وكذلك في صدر من خلافة عمر، ثم بعد ذلك جمع عمر الناس على قارئ واحد وإمام واحد، فهي سنة ثابتة، سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك تنطع الحقيقة، قد يحصل تنطع من بعض الناس ويقول حسبي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الذي فعله النبي ما هو؟ قيام بعض الليالي. طب وهل منع؟ وما الذي منع النبي من قيام كل الليالي؟ علة، بل هذا جهل بالسنة. أنت تريد أن تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعل نفسك كرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي منع النبي من أن يواظب على هذا هو خشية أن تفرض عليكم، فهل مواظبتك يخشى منها ذلك؟ إذن أنت نبي. فالسنة القيام في المساجد في صلاة التراويح جماعة في المساجد، حتى ولو كان الإمام يصلي قليلا، لو كان الإمام يصلي بنصف جزء وأنت تقول والله أنا أريد أن أصلي بخمسة أجزاء أو بسبعة أجزاء، نقول قيامك مع الإمام أفضل، ثم بعد ذلك إن شئت صليت مثلا وقرأت وكذا ما في إشكال، لكن صلي مع الإمام واجتمع مع الإمام ومع الناس، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه هذه الليالي، وإنما منعه من ذلك خشية الفرضية. نعم.
قال رحمه الله: باب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن صفية بنت حيي أخبرته أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت.
فدل هذا على مشروعية الاعتكاف، ويكون الاعتكاف في العشر الأخير التماسا لليلة القدر التي خير من ألف شهر، أي العمل الصالح فيها خير من ألف شهر. والقدر إما يعود إلى التقدير، أي أنها يقدر فيها ما يكون في السنة، فيها يفرق كل أمر الحكيم، وإما يعود إلى التعظيم، فهي ليلة يعظم قدرها، وما أدرك ما ليلة القدر. فإما أنه يعود إلى التقدير، وإما أنه يعود إلى التعظيم، وهو يعود إلى الأمرين، إلى أنه يقدر فيها مقادير السنة، وأنه أيضا وأنها أيضا ليلة عظيمة العمل فيها خير من ألف شهر. ولهذا خير ليالي السنة ليلة القدر، وتكون في العشر الأخير. ومن هنا فإن أفضل الأيام أيام العشر الأول من ذي الحجة باعتبار النهار، وأفضل الليالي ليالي العشر الأخير باعتبار الليل، فيجمع بين أفضلية هذا وذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف التماسا لفضلها وتحريا لإدراكها. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ الأهل وشد المئزر. وجاء عند أحمد أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرون الأول بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر أيقظ الأهل وشد المئزر تحريا لهذه الليلة المباركة. نعم.
قال رحمه الله: باب في ليلة القدر. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خرجت إليكم وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر، وكان بين فلان وفلان لحاء فرفعت، وأسى أن يكون خيرا، فالتمسوها في العشر الأواخر في الخامسة والسابعة والتاسعة. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال: وقال أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريد ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر. أحسن الله إليك. ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر.
حاصل الأحاديث الواردة في ذلك في تعيينها أنها تلتمس في العشر كله، فإن أحاديث وردت بذلك في التماسها في العشر، وأن آكد العشر الوتر، وقد ورد أحاديث في التماسها في الوتر، وأن آكد الوتر ليلة السابع والعشرين، وقد ورد أحاديث بذلك أيضا، فهي تلتمس في العشر كله لا سيما الوتر، لا سيما ليلة السابع والعشرين من وتر هذه العشر. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الصيام، ونقف عند كتاب المناسك.